سنيان ما أدري والله ما عندي وقت ما عندي وقت إلى متى يصير كيف أي فقط لا كأنه يريدون يضعون مدرس آخر في هذه الفترة ما في وقت لا ما هو أيضا طار يسافر مدة طويلة إلى بداية ربيع كفاية يعني ما أستطيع في وقت الصباح إلا نتفق على وقت يعني شوف الإخوان
اسمع وطني يا ابني اسمع يا
طيب إذا يكون مجريفون عادي الصوت شوي مجريفون عادي إذا أمكن إذا ما ممكن خلص لا أنا أحيانا نحتاج للصبورة كذا
لا يعني يعني المنقل هذا كان جاهز
خلص 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 يعني إذا ما في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما في إعدادات ما في
ما في سماعات الميكروفون ما حد يجيبها شيء
اي ما في شيء
ما في سماعات
اللهم
صل
على محمد اللهم صل على محمد كان البحث في صفات الإمامة الحقة واتضح لدينا أن الصفة الأولى هي أن الإمامة عهد من قبل الله سبحانه وتعالى وثبت لدينا ذلك عن طريق الروايات عن طريق الآيات المتقدمة غاية الأمر واجهتنا مشكلة لو تمت هذه المشكلة لا ما أثرت الآيات السابقة لإثبات أن الإمامة عهد من الله سبحانه وتعالى وكانت هذه المشكلة كالتالي وهي أن التعبير بالجعل الذي استفدنا منه العهدية والنص الذي تميزت به مدرسة أهل البيت عليهم السلام ورد في الإمامة الباطلة في سياق الحديث عن فرعون وأتباعه قال الباري عز وجل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون فنفس الجعل الموجود في الإمامة الحقة موجود في الإمامة الباطلة فعلى هذا الأساس على سبيل منع الخلو ليس لكم أيها الإمامية أو ليس لك أيها الباحث في القرآن الكريم إلا أن تلتزم إما بأن الإمامة الباطلة أيضا مجعولة وهذا واضح البطلان فيلزم إذ يلزم منه تمامية رأي الأشعري وهو أن فاعل الخير والشر هو الله تبارك وتعالى وإما أن تلتزم حتى تفر من رأي الأشاعرة وإما أن تلتزم بأن الجعل جعلناهم جعلته جاعلك إلى آخره لا يدل على النص والعهدية فإذا التزمت بهذا الالتزام الثاني تكون قد فررت عن إشكال الأشاعرة لكنك وقعت بماذا؟ بأنه حينئذ القرآن الكريم لا يثبت مذهب الإمامية وهي أن الإمامة بالنص فأنت بين محظورين على سبيل منع الخلو لا يمكن لك أن تلتزم بأحدهما إذا التزمت بأن الجعل يدل على النص فيجب أن تقول بأن فرعون أعطي الإمامة الكفر من قبل الباري عز وجل فيتم رأي الأشاعرة وهو أن الله تبارك وتعالى فاعل للخير والشر. وإذا رفعت اليد عن هذا لتفر من محظور الأشاعرة من إشكال الأشاعرة، يلزم حينئذ أن تقول بأن الجعل لا يدل على النصوصيات. فماذا نفعل في مقام الجواب عن هذا المحظور؟ ينبغي أن نلتفت أن المعاني اللغوية طارة تدل على معنى الألفاظ بلحاظ معانيها اللغوية، طارة تدل على معنى يكون قابلا للتقوية والتضعيف، وأخرى تدل على معنى غير قابل للانفكاك إلا في صورة المجاز. صفت حتى أمثل لك هذه الفكرة مهمة جدا تنفعك في تفسير القرآن. شوف، الجعل في اللغة بمعنى التصير، الجعل في أصل اللغة جعله صيره، هذا في أصل اللغة. هذا المعنى اللغوي نلاحظ أنه معنى عام يتلاءم مع النصوصية ويتلاءم مع تركه وعدم منعه. التفت جيدا. مثلا مرة تقول تركه يموت، هذه تركه يموت تتلاءم مع أن تكون أنت فاعل سبب الموت، وتتلاءم بين أن يكون سبب الموت من الخارج لكن أنت لم تدافع عنه. هذا المعنى اللغوي لجملة تركه يموت يتلاءم مع كلا الحالتين. فمرة تأتي قرينة من الخارج تؤكد واحد من هذين المصداقين، ومرة لا تكون هكذا قرينة، فيبقى الكلام محتمل لكلا الأمرين. ملتفت جيدا. كلمة الجعل من هذا القبيل، الجعل في اللغة بمعنى التصيير. هذا التصيير يتلاءم مع النص، صيره إمام، نص على إمامته وعاهد إليه بالإمام، يتلاءم مع النص، ويتلاءم أيضا مع عدم منعه، مع عدم منعه، بل تركه كما هو عليه، فيتلاءم التصير مع هذا الشيء. هذا بالنسبة للجعل. في جانب الإمامة هناك ما يدل، في جانب الإمامة الحقة هناك ما يؤكد أن المراد من التسيير المصداق الأول، وهي ماذا؟ وهي إضافة العهد إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم عهدي. ومؤكد آخر أن إبراهيم عليه السلام بعد أن أعطي الإمامة طلبها لذريته، فهذا يؤكد على أن الجعل والتصير هنا بمعنى التنصيب. في اللغة يتلاءم معه، والقرائن تؤكد هذا المعنى. أما في جانب فرعون، في جانب فرعون لا يوجد ما يؤكد هذا المعنى، ولا يوجد قرينة تدل على هذا المعنى، فيبقى الجعل بالمعنى العام للتصير الذي يتلاءم مع النصوصية ومع غيرها. فحينئذ لا يقع تعارض بين جعل إمامة إبراهيم وبين جعل إمامة فرعون، فلا يقع تعارض. هذا جواب يمكن أن نجاوب عنه عن هذه الإشكالية. هناك جواب آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهذا أنا تتبعت، ما رأيت، ما أدري إذا الإخوة يتابعون هذا، ما رأيت أحد تعرض لهذا المطلب، لأن تعرفون أن تفسير التجريئ عادة. شوف مثلا الآن آية إبراهيم في سورة البقرة، نلاحظ آية فرعون في سورة القصص. ربما لا يحقى المفسر في ذهنه هذه الإشكالية حتى يأتي في سورة القصص ويحل ويرفع هذه الإشكالية. فلذا أكثر وكل الكتب اللي طالعت في هذا المجال في كتب التفسير التجزئي ما وجدت أحد تعرض لبيان رفع هذه الإشكالية. فأصل الإشكال لم يطرح فضلا عن التعرض ماذا بدفع هذا الإشكال. هذا الوجه الأول الذي ذكرناه. الوجه الثاني، الجواب الثاني الذي يمكن أن يجاوب به في المقام، شوف في قبل هذه الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يوجد آية قبل هذه الآية التي قبلها تقول فأخذناه، ضمير يرجع إلى فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني فرعون والمجموع الذي كان حول فرعون عاقبة وعبرة وقدوة لمن يعتذر. فيكون هنا التصرف في أي شيء؟ التصرف في المراد من الإمامة لا في المراد من الجعل. الجعل صدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن إنما جمعنا فرعون هذه الشخصية المتكبرة المتجبرة الذي تحدى الخالق عز وجل وأراد أن يقتل الخالق يا هامان ابن لي صرحا، يريد أن يقتل الخالق وتحدى الخالق. هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل نحن قمنا بهذا العمل، نحن قمنا بهذا العمل، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة مكذبين. هذا العمل لماذا جعلناه هكذا؟ جعلناهما أئمتان، يعني قدمناهم في العذاب. هذا معنى أن الإمام، تتذكر المعنى اللغوي للإمام يدل على معنى التقديم، لأن الإمام هو المتبع المقدم. قدمناهم في العذاب ليكونوا عبرة لمن يأتي خلفه. نعم اي هذا المعنى مذكور اما ليس كجواب عن الاشكاليه. استفدنا الكلام ان الاصل الاشكال والجواب لم يطرح، واما كتفسير لهذا المعنى مذكور للايه. فالجعل على حقيقته نحن فعلنا هذا الفعل لا بطريقه سلبيه. الجعل السلبي ما معناه؟ يعني تركناه على حاله لم نمنعه، لا، الطريقة الإيجابية نحن قمنا بهذا العمل، نحن جعلناهم، لكن جعلناهم أئمة بأي معنى؟ يعني عاقبناهم هذا العقاب الجماعي وهذه الطريقة ليأتي فرعون يوم القيامة مقدم فيكون عبرة لمن يحفظه. فالتصرف إنما كان في الإمامة لا في الجعل، فبالتالي لا تنافي بين هذه الآية الشريفة والآية الواردة في سورة البقرة عن نبي الله إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه. هذا بهذا يكون قد تم الكلام عن الصفة الأولى من الصفات الذي يجب أن يتصف بها الإمام على ضوء ما نفهمه من القرآن الكريم. تعال نقرأ العبارة. قلت الجعل في العرف واللغة وإن كان يقتضي ذلك، يعني أن تقتضي النصب والتعيين من قبل الباري عز وجل، وإن كان يقتضي ذلك كما أشرنا آنفا، إلا أنه بالنسبة للإمامة الحقة هناك قرينة تؤكد بقاء هذا المعنى. وهي إضافة العهد إلى ضمير المتكلم على واحد، وطلب إبراهيم عليه السلام لها لذريته. إذا كانت الإمامة ليست بالنصب والجعل من قبل الله تعالى، فكيف تطلبها؟ وأما فيما نحن فيه فلا ملزم لهذا المعنى. إن لم نقل بأن المقام يقتضي رفع اليد عنه، ولذا ذكر في تفسير الجعل في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى لمكان تخليته بينهم وبين ما فعلوه، يعني لتركه إياهم نسب الجعل إليه، وعدم معاجلتهم بالعقوبة وعدم منعهم بالقصر نسب جعل الإمامة إليه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، بل يمكن القول إنه لا مانع من إبقاء الجعل على معناه العرفي التصير والنصب والفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى، ولكن يقال حينئذ في تفسير الآية إنه تبارك وتعالى جعلهم أئمة، بمعنى جعلهم مقدمين في العذاب بهذه الطريقة اللي حصل عذاب فرعون وأبقى جسده على ما هو عليه، فصاروا قدوة لمن وراءهم من الكافرين. ولعل قوله قبل ذلك فأخذناه، يعني فرعون، وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة. فإذا قضية ماذا؟ قضية عبرة وقدوة واعتبار. لعل هذه الآية يساعد على هذا المعنى. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالصفة الأولى. هذه بقي لدينا تمارين عن الدروس السابقة، صحيح؟ أو انتهت التمارين؟ في صفحة 17. صحيح. بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الأول أشرنا إليه في الدرس السابق. بالنسبة للسؤال الثاني، ما حلينا؟ لا بنشرح إخوة، ما أدري فكروا في البيت في هذه الأجوبة. بالنسبة للسؤال الأول، إلى كم صنف يمكن لك تصنيف الآيات 12 بلحاظ المفهوم والمعنى ناحية المعاني اللغوية؟ هل يمكن أن نصنفها إلى عدة أصناف أو لها معنى واحد؟
لها معنى واحد، هو القدوة والمرتبة،
يعني الإمام بمعنى المقدم.
كلهم سواء بالآية الأولى أو كل الآيات لها معنى القدوة والمرتبة.
يعني الإمام بمعنى المقدم
مثلا.
نعم، والمتبع. نعم،
مرجع،
بل يعني نفس المعنى. نعم جناب الشيخ،
وقسم هي إلى أربعة أصناف، وترجع أن المعاني ولها إلى المرجع.
أها، يعني حتى الآن خب، إذا الآيات التي وردت في تفسير في كون الإمام مصداقه الكتاب، كتاب الحسنات والسيئات، أي كيف نرجعها إلى المرجع؟ واضح السؤال؟
لأنه المرجع هو إليه.
أحسن، لأنه يرجع إليه في العقاب. فالمرجعية والتقدم والقدوة هي المعنى الواحد المفهومي الذي تصنف إليه الآيات السابقة، وإن كانت تختلف سابقا. نحن الفرق أشرنا في التنبيه أن كان التفريق بينها بلحاظ المصادر. بالنسبة للسؤال الثاني، أتم نقدا للقول المنقول عن الجباء في أن الإمام في قوله فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين بمعنى اللوح المحفوظ. ما أدري تتبع الإخوة في التفاسير القرآن، الجبائي ماذا قال؟ أن لبإمام مبين، الإمام هنا بمعنى اللوح المحفوظ. هنا لم يقل لا، هذا كان في أي آية كان هذا الإشكال؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه كل فرقة لها إمام، هذه تدل على التعدد. أما هنا من أين أتيت بالتعدد؟
كل شيء أحصيناه في إمام مفيد.
بل في صفحة 14 فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. إنهما إشارة إلى قوم لوط وماذا وشعيب، لبإمام مبين. والتفسير الثاني الذي نقل عن الجبائي أن معنى الآية أن حديث مدينتيهما لمكتوب مذكور في اللوح المحفوظ، فيكون نظير قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونقل ذلك عن الجبائي فتكون من الصنف الرابع الآتي. لماذا لا يصح هذا المعنى؟ لا تتناسب مع كون الحديث عن المدينة. ليه؟
فانتقمنا منهم.
فانتقمنا منهم. منهم هذه لا نريد نفسر فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مبين. لا لابد خب أن نبحث، لابد أن نبحث والغرض الأساسي من هذا السؤال، ولا كنا نكتب الجواب. خب يبقى مجال للبحث مفتوح. خب السؤال الثالث ناقش القول القائل بأن المراد من الإمام في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم كتاب الأعمال.
فهو تابع ليس
ما معنى يتبع عمل الإنسان؟ كيف الكتاب يتبع عمل الإنسان؟
الإنسان حينما يعمل يكتب.
يعني يتبع بمعنى متأخر عنه.
متأخر عن العمل. فجعله تابع أولى أفضل يعني من جعله.
فجعله إمام يقتضي أن يكون متقدم. فيلزم أن يكون الشيء المتأخر
متقدم.
ما رأيكم بهذا الجواب؟ لا انت لانه قبل قليل الاخ ذكر وجه التسميه، جواد ذكر وجه التسميه قبل قليل عندما نقول ان الكتاب الحسنات والسيئات لماذا يسمى امام، وجه التسميه لانه يرجع اليه عند الحساب، يرجع اليه عند الحساب فهو متقدم، يرجع اليه عند الحساب.
بعدين بيرد على هذا الكلام والأمر التوجيه الذي ذكروه في أن المتبع من الحكم ما يقضي به الله تعالى، يعني بالنهاية الحكم يرجع إلى الله ليس إلى الكتاب بنفسه.
لكن شوف القاضي الآن ألا يرجع إلى إذا كان في كتاب يسجل مثلا في شركة تسجل حركات هذه الشركة وصار في اختلاس، ألا يرجع القاضي إلى هذا الكتاب؟ حتى يصدر الحكم؟
هو الذي يصدر الحكم مش التابع.
هو الذي يصدر الحكم، لكن في عملية إصدار الحكم لابد أن يحاكم على أساسه. يعني حتى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليس قضية كن فيكون، ولذا تشهد الأرجل والأيدي والجلود، وإلا ما كان في حاجة إلى هذا، يقول كن فيكون انتهى. يعني بعد هناك صف واحد يسأل الله أنه الآن استزمان حقوق ملل وكذا تحلاها كن فيكون، لكن هذا أمر عقلاء يعني يريد أن يقيم الحجة حتى في ذاك الزمن، فلابد من شيء على أساسه يكون الحكم. أي الموازين العادلة يعني. أحسن، فالكتاب يرجع إليه عند الحكم. هذا من باب الجري لا من باب التفسير. يعني لا.
بس هذا الشيء يعني أي هذا الكلام أفضل في سبيل الأعراف. رجال الأعراف، رجال الأعراف هم الذين يأمرون أهل الجنة بدخول الجنة. ادخلوا الجنة.
لا هذا لا ربط له بهذه المسألة. مسألتنا أن الإمام هنا فسر بمعنى كتاب الأعمال. يوم ندعو كل أناس بكتابهم، يعني في يوم القيامة أصحاب هذا الكتاب تعالوا إلى هنا حتى نحاسبكم. فهذا المعنى ما هو الإشكال فيه؟
أنا الكتاب فقط
يعني الآن يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمة التي ليس لها كتاب، الأمم قبل الطوفان بماذا ندعوهم؟
هو هذا الشيخ لا إشكال وحدية، لكن ممكن نقول هكذا، ممكن نقول لك الأمم قبل الطوفان ما قبل الكتاب.
عم تذكر لي حكمة عدم إرسال كتاب إليهم، أما يوم القيامة بماذا ندعوهم هؤلاء؟ هذه الآية لها عموم، كل أناس كل فرقة من هذه البشر سوف ندعوها بإمام. إذا كان يعني الكتاب المنزل وبعض الفرق ليس لها كتاب منزل بماذا ندعوهم؟ يخرج عن العموم، فهذا ارتكاب لتخصيص بدون حاجة.
كل واحد
صحيح. لا هو يتكلم عن الكتاب السماوي، جناب الشيخ يتكلم عن الكتاب السماوي لا كتاب الأعمال. هؤلاء يدخلون تحت عموم الآية أو يخرجون؟ لا هذا خلاف الشيء السابق، يعني حتى السيد الطباطبائي لا يقول به.
الكتاب يستوي يحتوي على الخير على أعمال الخير والشر، لكن لما يحكم الله هل يستطيع أن يحكم الكتاب؟ فالحكم بالنتيجة كله يرجع إلى الله، والكتاب يعني يطلق عليه أنه حاكم مجازا.
لا بالنتيجة الذي نريد أن نقوله جواب السيد الطباطبائي لماذا لا ينفع؟ لأن الإمام إذا كان يطلق على الشيء باعتبار المرجعية هناك وجه لكون كتاب الأعمال مرجع، هناك وجه. فأنت تقول لا يصح إطلاق الإمام عليه، هذا خلاف ظاهر، له وجه لأنه يرجع إليه عند الحساب، فله وجه. فلا حينئذ لا يصح أن يكون هذا هو الرد على كتاب الأعمال. ويوم ندعو أو يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لا هذا المعنى باطل، هذا مهاتهم معنى باطل. شنو الخصوصية هنا لهذا الشيء؟ وين هذه الآية تقدمت في أي صفحة؟ أي في صفحة 15. شوف ويوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. إذا قلنا بإمامهم المراد منها الكتاب، كتاب الأعمال، فيلزم هناك تكرار. يوم ندعو كل أناس بكتاب أعمالهم فمن أوتي كتابه كتاب العمل، فهناك معنى واحد في جملة واحدة عبر عن هذا المعنى طارة بالإمام وأخرى بالكتاب، وهذا خلاف الظاهر جدا. هذه قرينة على أن ليس المراد بالإمام هو نفس الكتاب الموجود في الآية، لأن كتاب الأعمال مذكور في الآية الشريفة. الآن عندما نأتي بكلمة ثم نفرع عليها شيء آخر بلفظ آخر، هذا في العرف اللغوي قرينة على أن المراد منها شيء آخر غير تلك المعنى. يعني الآن شوف، الآن لو قلنا أن المراد بالكتاب القرآن، يوم ندعو المسلمين بقرآن، أو قلنا أن المراد بالإمام الإمام الزمان، أو قلنا المراد بالإمام النبي، يصح المعنى. يوم ندعو كل أناس بنبيهم، فحينئذ نقول لهم الذي أخذ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والذي أخذ كتابه بيساره فسوف يحاسب حسابا عسيرا، يصح المعنى اللغوي. أما أن نجعل الإمام والكتاب بمعنى واحد، لأنه حتى لو كان هذا مصداق له بالنتيجة بمعنى واحد، استفدنا، هذا خلاف الظاهر من الآية. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. أي والثاني خاص، أي وين الخاص، وين الخاص، وين الخاص؟
الإمام شامل للكتاب بيمينه وبيساره،
الكتاب واحد. اسمح لي، الكتاب واحد، مرة تأخذه بيمينك كناية عن عمل الخير، ومرة تأخذه بيسار. وإلا الكتاب ماذا؟ واحد. ما عندنا كتاب الأعمال كتابان، كتاب ماذا؟ واحد. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وين الصفة؟ الصفة وين؟
يعني قبل هاي شيء
بإمام
هيقول.
إيه؟
صحيح، هو الكتاب واحد.
أوه. بإمام. إيه، فإذا هذا الكتاب واحد وليس متعدد، فمن أوتي كتابه نفس المراد من الكتاب الأول، فيصبح تكرار بمع تغاير اللفظ، وهذا خلاف الظاهر. لا، هنا ذكرنا سابقا ليس هذا المراد بالإمام الإنسان بعنوان أنه إمام حق أو إمام باطل، وإنما شامل للمرجعية الأعم من الباطلة والحق، يعني كل إنسان ندعوه بقائده كيفما كان. تأملوا أكثر في هذه الأسئلة للمرة الآتية إن شاء الله. بل صحيح. يعني تريد أن تقول أن إطلاق الإمام على الكتاب في اللغة ماكو مشكلة؟ بمعنى واحد. بل ممكن إشارة لطيفة. نحن أيها الإخوة، الأسئلة إنما وضعناها لأجل أن الإخوان يطالعوا، بالمطالعة يصبح هناك مناقشة. ولذا إذا تلاحظ أن بعض الأمور كما أكدنا على ذلك مرارا في داخل المتن نتركها مبهمة لأجل أن نريد أن نسأل عنها، فنرجو من الإخوة المطالعة والكتابة حتى يكون الفائدة أعم.
ورد الطعن على الكتاب، ورد في الكتاب بمعنى الكتاب، يعني
لفظين مختلفين بمعنى واحد في جمله واحده نفس الكلام هنا.
بل هو هذا اللي ذكر الشيء
المعنى الارجح في هذه الايه.
المعنى الارجح انه الامام المرجع الاعم من الحق والباطل، لان قال كل اناس. نعم يعني مثلا نحن ندعى بامام زماننا،
ولكن هذا ليس على الباطل.
ليه؟
باعتبار طريقه يعني فمن اوتى كتاب بيمينه وهو لا افرقهم.
ايش شنو المشكله؟
يقول الامام ما يقرا الامام. هاي قرينا على
شنو يقرا؟
هذا المعنى الارجح.
شنو يقرا؟
فهؤلاء يقرؤون كتاب صحيح.
ايه هؤلاء
القراءة لا تصدق الا على كتاب.
قراءة ما من الكتاب مذكور في الآية، هذا الكتاب الذي هو موجود يقرؤونه. يعني الآن ندعو كل اسمح لي ندعو كل قبيلة بزعيمها، ثم نقول لكل قبيلة مع زعيمها تعال اقرأوا كتابكم.
لا هذا فيه
ما نفس الآية فككة.
تقول له اقرأ كتابك من درجة، لكن لا أنا أفسر هالشيء بتناسبه مع مكتبه. فمن يعطي كتابين
فيضعه
حتى
يصير
النسخ والسياق مسجد.
يعني تريد أن تقول أن هذا المعنى اللي السيد الطبطبائي أرفضه هو الصحيح، أن المراد بالكتاب كتاب الأعمال. كتاب المراد بالكتاب كتاب الأعمال، يعني
يقرؤون
أي كتاب؟ الكتاب المذكور للإمام، ما الكتاب مذكور في الآية. بلي مرة ما بيكون كتاب مذكور في الآية فتقول بلي لما قال يقرؤون القراءة قرينة على أن المراد من الإمام الكتابة، لكن نفس الكتاب مذكور في الآية. يعني ندعو كل
ايه
يقرؤون الكتاب المذكور للإمام. نعم لو كان الكتاب ما مذكور في الآية وجاء التعبير بيقرؤون حق معك قرينة في الكتابة المراد بالإمام شيء يقرأ، اتفقنا؟ أما لفظ الكتاب مذكور.
أي
في
هنا يعني في هذه الآية مرة حينما نرجع إرجاع الضمائر، إرجاع الضمائر في المقطع في مقدمة الآية يختلف عن بين الآية. ففي الآية في محكم الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم هم وأرجعت
إلى الناس
لم يقل اليوم ندعو كل إنسان بإمامه فمن أوتي كتابه.
صحيح.
قال بأناس، وأناس يدل على أن هناك مجموعة من الناس لديهم إمام واحد.
قبيلة مثلا طائفة لها إمام مهما خسرنا الإمام. صحيح. بعد ذلك ماذا قالت الآية؟ فمن أوتي تريد أن تقول أن الضمير يرجع إلى إلى مفرد. لكن هذا المعنى يدفعه أنه من في اللغة العربية كما يصح أن نرجع الضمير بحسب اللفظ يصح أن نرجعه بحسب المعنى. يعني في قوله تعالى ومن يقنط من كنا، ومن يقنط من المراد منها امرأة وقال يقنط أرجعها إلى اللفظ. ولو كان غير قرآن يصح أن تقول ومن تقنط من كنا. ففي من يصح أن تراعي جانب اللفظ ويصح أن تراعي جانب المعنى. المهم هذه القرائن كلها نرجو من الإخوان تجمع بعد القراءة التفصيلية ويعطى الجواب بعد الجواب النهائي إلى الجلسة الآتية إن شاء الله. لا ما نقول لك مختاري، هذه تمرين للمناقشة لا لبيان المختار. هذه الفائدة الآن اللي قاعدين نحصلها هو هذه لا لبيان المختار. أنت ما ملزم، هذا ليس له ربط بالامتحان، أنت ما ملزم بأن تأخذ برأيي في هذه الآية، وإنما نضعها أمام البحث حتى الإخوة يطالعوا. نعم بالنسبة لما ندرسه في البحث أنا ملتزم أن أدافع عنه. أي طبعا لازم نصل للنتيجة لكن بعد المطالعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر. ما أدري إذا تستريحون. استريح نشرب شيء قليل لا بأس. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الصفة الثانية من الصفات التي يمكن أن نحصلها من الآيات القرآنية عبارة عن صفة سلبية، وهي أن الإمام لا يمكن أن يكون ظالما. في صفات إيجابية وصفات سلبية، هذه من الصفات السلبية، لا يمكن أن يكون ظالما. ولا يعني ذلك أنه لا يمكن أن نرجعها إلى صفة إيجابية، من الممكن أن نرجع هذه الصفة إلى صفة إيجابية، لكن علينا أولا أن نعرف حدود الظلم. إذا لم نستطع أن نعرف حدود الظلم، كيف نرجع الإماء؟ نرجع ماذا؟ نرجع لا ظالم إلى صفة إيجابية، لأنه على بعض التفاسير للظلم تكون الصفة الإيجابية العدل، وعلى بعض التفاسير للظلم تكون الصفة الإيجابية العصمة. إذن علينا أولا أن نحدد معنى الظلم حتى نستطيع أن نرجع لا ظالم إلى أي معنى من المعاني. وهذا الآن لا نبحث عنه هنا، وإنما نبحث عنه عندما ندخل في المحور الآخر، عندما نتعرض لآيات الإمامة بالبحث التفصيلي. الآن فقط نتتبع الصفات الموجودة في الآيات القرآنية التي أعطيت للإمامة. فالوصف الأول الذي أعطي للإمامة هو أن الإمامة لا تقع على الظالم، وهذا بوضوح يدل عليه قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالم. هناك فاصل بين الظلم وبين الإمامة. يمكن القول بأنه لو لم تكن هذه الآية الشريفة موجودة في القرآن الكريم، مع ذلك يمكن لنا أن ندعي أن الإمام الحق، لأن بحثنا عن أي إمام، عن الإمام الحق، لا يمكن أن يكون ظالما. شوف بالطريقة عقلائية، طريقة عقلية، لا شك ولا ريب أن هذا المجتمع البشري له مراتب، شئنا أو أبينا، الواقع الخارجي يشهد بذلك. مراتبه من أي ناحية؟ من ناحية القرب والبعد من طاعة الله عز وجل. نحن نبحث، لا تنسى، نبحث كلام قرآني، لا نبحث فلسفة، نبحث كلام على ضوء الآيات القرآنية. فإذا نحن نعتقد بأن الإنسان يجب أن يطيع الخالق عز وجل، هذا أمر مفروغ عنه، يعني طبيعة بحثنا تقتضي هذا الأمر. فإذا البشر بينهم تفاوت بلحاظ القرب والبعد، وثبت في البحث السابق أن الإمام منصب رباني، جعل رباني، ومقتضى ما هو ثابت في محله أن الله عز وجل هو الحكيم المطلق. فمعنى ذلك أن أي فعل من الأفعال يصدر عنه لابد ماذا يكون؟ متكيف بحكمة. فحينئذ إما بما أن هناك تفاوت، الناس ليس على مستوى واحد، هناك تفاوت، فإما أن يجعل الظالم إماما للمظلوم، وإما أن يجعل الذي لم يصدر منه الظلم إماما للمظلوم وللظالم.
وبما أن الحكمة الإلهية معناها وضع الشيء في مكانه المناسب، ولذا نحن نؤمن أن نظرية المعتزلة القائلة الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، هذه ليس فقط منافية للنقل بل منافية للعقل والعقلاء، فهذا في الحقيقة إهانة للبارئ عز وجل أن يقدم المفضول على الفاضل. أن يقدمه لمصلحة الكفت. شوف عندما تأتي كلمة الظلم مطلقة، نحن لا نتكلم عن الظلم يعني أن تأتي وتقول زيد من الناس ظالم من جهة وآخر عند نقص من جهة أخرى، فيأتي الباري يجعل نقص ويجعل كسر وانكسار فيوازن فتكون المصلحة لجانب الظالم. عندما نأخذ الظلم على نحو الإطلاق لا، ليس مقصودنا ظلم حيثي يعني من حيثية هو ظالم ومن حيثية هو ليس بظالم حتى يحصل هناك مصلحة، المصلحة إنما تقال بعد في الكسر والانكسار، وإنما نحن نفرض أن، ولذا سوف نثبت إن شاء الله في البحث المستقبلي أن نفي الظلم لا ينال عهد الظالمين، تثبت ماذا؟ العصمة. فإننا لا نتكلم عن ظلم من جهة خاصة، سؤال في محله، واضح الجواب؟ فإذا بما أن الله سبحانه وتعالى حكيم فلا بد أن يضع الشيء في مكانه المناسب، جعله ليس اعتباطيا ليس عشوائيا، فحينئذ يدور الأمر إما أن يعطي هذا المنصب للظالم أو يعطي هذا المنصب لغير الظالم.
يعني لماذا نحن يعني جعلنا هذه القسمة قسمة محصورة يعني الظالم وغير الظالم، مع أننا يمكن أن نفترض عرفيا يعني كما أن هذا الشخص غير ظالم كما يطلق العرب بمعنى أنه عدل لأنه لا يفتر الظلم.
الآن لسنا بصدد تفسير الظلم، أي شيء فسرت الظلم وما هو مقابل الظلم، لا شك ولا ريب أن الظلم وما هو مقابله بينهما تفاوت أو لا، بأي معنى فسرت؟ بمعنى العصمة، بمعنى العدل، لا شك أن غير الظالم أرفع مرتبة من الظالم، وبما أن الحكمة الإلهية تصدر عن ماذا؟ عن تصدر هذه الحكمة الإلهية عن وضع الشيء في موضعه المناسب، فيدور الأمر إما أن تعطي هذا المنصب للظالم أو تعطيه لغير الظالم، وثبت لدينا بالمقدمة الأولى أن هناك تفاوت بين الناس، فإذا هناك في تفاوت فلا بد أن يكون، فهل يعقل أن يكون قائد الظالم قائد لغير الظالم عقلاء؟ غير صحيح. فحتى لو لم توجد الآية الشريفة يمكن القول أن هذا المعنى من المسلمات العقلائية، ونستشهد على ذلك بالشاهد. هناك محاجة ذكرت في الكتب الحديثية بين هشام بن الحكم وبين ضرار، رجل من الخصوم اللي كان مشهور بالمناقشة والجدل وكان على خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام. محاجة طويلة سألوا عن عدة أمور، ليش ينبغي الإمام يكون أشجع، ليش ينبغي الإمام يكون أعلم، ليش ينبغي الإمام لا يكون ظالم، سألوا عن عدة أسئلة. شوف هشام بن الحكم ما جاء وقال له عندما سأله هذا السؤال لماذا لا ينبغي لا يكون الظالم إماما لغير الظالم، ما قال هشام بن الحكم لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالم، ما دعا هذه الدعوة، مع أن الطرف الآخر شخص مسلم يؤمن بالقرآن الكريم، يعني كنت تستطيع أن تقول له وينقطع النقاش حينئذ، واحد مسلم يسألك ما الدليل على أنه يجب علي أن أصلي، تأتي له بدليل عقلي أو تقول له الباري عز وجل يقول وأن أقيم الصلاة، تأتي له بالآية الشريفة. بينما نلاحظ أن هشام بن الحكم مباشرة ما قال لقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، وإنما جاء له بدليل عقلي بدليل عقلائي، هو هذا هو الذي أشرنا إليه. وبعد أن مهد الطريق العقلي قال أن هذا أيضا يستفاد من قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. فالمسألة إذن مسألة عقلية، مسألة عقلائية، ماذا تقرها الآية الشريفة؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فكل أوامر الله هي في الحقيقة إذا كانت العقول غير مشوبة، غير مشوبة العقول، حينئذ تدرك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الله لا يأمر بالقبيح. فبناء على ذلك هذا الشاهد قوي على أن عدم ظلم الإمام صفة ثابتة عند العقلاء، والآية القرآنية أقرت هذه الصفة. يعني فرق، شوف عندنا بعض الآيات وبعض النصوص الشرعية تأتي وتكون تأسيسية، يعني لولا هذه الآية أو لولا هذه الرواية البشرية ما كانت فهمت هذا المعنى، كما هو الحال في الآيات والروايات، كما هو الحال في النصوص الواردة في الأمور التعبدية. الآن مهما واحد مننا فكر بعقله بعقلائيته يهتدي إلى أن صلاة الظهر 4 ركعات؟ لا. إذا النصوص الواردة في مثل هذا تكون نصوص تأسيسية، يعني لولاها لما ثبت هذا الشيء. وعندنا بعض النصوص سواء من القرآن الكريم أو من السنة الشريفة نصوص ماذا؟ عقلائية، نصوص إمضائية، يعني تأتي لتقر حقيقة يدركها العقلاء إذا لم تختلط أذهانهم بماذا؟ بتأثير البيئة وبتأثير التقليد وبتأثير المجتمع. ولذا المولود يولد على الفطرة. تغذنا؟ هذه من جملة الآيات، من جملة الآيات لا ينال عهد الظالمين لتقرير حقيقة عقلائية ثابتة. ولذا الشاهد على ذلك أن هشام بن الحكم استدل بالعقلائية هذا الأمر ثم استشهد عليه بالآيات القرآنية. وإذا تلاحظ أنت أكثر مناقشات هشام بن الحكم من هذا قبيل، إذا تقرؤون مناقشة هشام بن الحكم مع من؟ مع عمرو بن عبيد في البصرة، هذه لطيف الواحد يقرأها ويتأمل بها، عدة لها عدة مدليل، يعني دعك عن المدلول الكلامي التي فيها، لها مدليل أدبية. في الاحتجاج موجودة، في كتب كثيرة موجودة هذه. خلاصة البحث أن هشام بن الحكم في زمن المناقشة كان صغيرا بعد لحية مالي، ذهب إلى البصرة. هو منين؟ من سكان المدينة، من سكان المدينة عند الإمام الصادق عليه السلام. ذهب إلى البصرة ودخل إلى مسجد البصرة، فإذا عمرو بن عبيد عند حلقة التدريس. عمرو بن عبيد من أساطين أي فرقة؟ من أساطين المعتزلة. فكان محاضرة عمرو بن عبيد في مسألة الإمام، بدأ يقول يقولون كذا وكذا، بدأ بطريقة استهزائية وتهريجية أنه ماذا يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا بد أنه بعد أن أرسل الرسل والكتب والقرآن وكذا لا بد أن يرسل إمام. فنقول لهم ما هي الحاجة إلى الإمام مع أن كل شيء وضحه النبي وموجود في القرآن الكريم. فهشام بن الحكم استأذن بالكلام فقال سأل. فسأل هشام بن الحكم ألك عين في مسجد البصرة، ويوجه هذا السؤال ألك عين؟ فقال ما هذه المسألة الحمقاء؟ قال له هذه مسألتي. فقال اسأل ولو كانت مسألتك كذا وكذا حمقاء أو شيء من هذا القبيل. فقال ألك عين؟ قال بلى. ألك أذن؟ قال بلى. ألك عقل؟ قال بلى. ألك كذا؟ صار يعدل الجوارح. ثم قال له ألك قلب؟ هنا نفهم حقيقة القلب في الروايات، ترى هنا دليل خاصة. قال نعم. قال ماذا تفعل بأذنك؟ قال أسمع بها. ماذا تفعل بعينك؟ أرى بها. ماذا تفعل بلسانك؟ كذا إلى آخره. يعني كل الأدوات موجودة، ما هي الحاجة إلا القلب؟ ليش الله خلق القلب؟ ما دام كل الوسائل، وسائل المعرفة كلها موجودة، فلماذا خلق لك القلب؟ فهنا قال له عمرو بن عبيد: أنت هشام للحكم. تقية هشام ما أجاب بالجواب الإيجابي، قال: إني رجل من المدينة، شيء من هذا القبيل. قال: إذن أنت هشام من الحكم. فهذه القضية وين صارت نقل هذه القضية؟ الإمام الصادق عليه السلام طلب من هشام بن الحكم أن يروي القصة، فخجل هشام أن ينقل هذه الحادثة في محضر الإمام الصادق، فأصر عليه الإمام حتى نقلها. فقال: يا هشام، والله إن هذا لفي صحف إبراهيم. دليل هشام لم يكن دليلا نقليا، وإنما كان دليل ماذا؟ عقلائي، عقلي. هذا موجود بأنه لفي صحف إبراهيم. هذا النوع من المناقشات. فإذا الآية الشريفة، ما حد شاهدنا أن الآية الشريفة: لا ينال عهد الظالمين، تؤيد هذه الحقيقة وتقر هذه الحقيقة العقلائية. بل أكثر من ذلك، نستطيع أن نوسع الدعوة أكثر. لماذا؟ بأن نقول كل الصفات اللي فيها كمال للإمام تكون الآيات والنصوص الشريفة المثبتة لها ماذا؟ تقرير وإمضاء، وليس تأسيس. وعلى هذا يمكن فهم قولوا فينا ما كل، لا هذا بحث آخر لا نريد أن ندخل به، هذا بحث آخر لا نريد، لأن خارج عن بحثنا. أنا كان محل الشاهد عقلائية وعقلية نمط المناقشة عند هشام بن الحكم. فقولوا فينا ما شئتم، يعني أي صفة من صفات الكمال، لكن لا تتجاوز الحد، شرطا لا تتجاوز الحد، لا توصلون إلى مقام الربوبية. ليش؟ لأن هذه الصفات الكمالية مقتضى الجعل الإلهي. الله إذا دار الأمر بين أن يكون من فيه صفة الكمال إمام لفاقد صفة الكمال، لا يكون هذا رب يعبد إذا قدم من ليس فيه صفة الكمال على صفة الكمال. لذا قولوا فينا ماشي. انتبه جيدا. فيمكن أن نعمم هذه الحقيقة على كل الصفات التي فيها كمال لمنصب الإمامة، خصوصا شوف ليش قدمنا، الآن صار واضح عندك ليش جعلنا الصفة الأولى هي صفة العهد. لأنه إذا ما ثبت لدينا أن الإمامة معهودة ومنصوصة، طب صارت فعل بشري، طب البشر قد يقدم المفضول على الفاضل. فالأساس، أساس مسلك الإمامة يبتني على ماذا؟ على العهد والنص. فبالتالي حتى تصبح هذه الروايات فهمها يعني هناك نظرة مختلفة حينئذ لفهم الروايات. يعني الآن أتصور مسألة قولوا فينا ما شئتم أصبحت شبه مبرهنة بهذا الكلام، لأن كل صفة كمال تثبتها لنا فهي أمر عقلائي وطبيعة الحكمة الإلهية ينبغي أن تعطى لنا، لأنه كلما دار الأمر بين إمام، بين مقدم ناقص ومتبوع راجع، هذا خير عمل غير عقلائي. فلا بد أن كل صفة كمال تفرضها حتى ولو لم ترد في النصوص يمكن أن نقول بأنها ثابتة للإمامة، وهذا أصل أول ينبغي أن نعتمد على حتى لو لم يرد في النصوص. نعم عندنا خط استواء، لا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الخط، وهو ماذا؟ وهي الأمور التي تقتضي التأثير، هذا لا يمكن لنا أن نتجاوز. واضح هذا الشيء؟
يعني نحن نسوي فوق المخلوقين تحت الخالق،
خب النتيجة هذه الصفة كمان، فلا مانع منها. صار واضح الفكرة إن شاء الله. هذه تمام الكلام في الصفة الثانية. نقرأ العبارة. نعم.
التفكير بين الأمثلة المطروحة سواء مثلا في الاحتجاج أو مطروحة في محاجة للإمام الصادق سواء في الزنادقة أو غيره، هي مسألة الدقة العقلية. فأغلبية العلماء قالوا هذه التشويبة هي تجربة نقضية،
يعني أجوبة من حيث الجدال وليست أجوبة عقلية من حيث البرهان العقلي. مثلا مثل مسألة أيمكن أن يجعل الله سبحانه وتعالى العالم في بيضة؟ قال الله اسعى فوق الجبل وانظر تحتك. قال فكيف تدخل هذه الصورة إلى العين مع أنه كذا؟ فمن الناحية تبقى العقلية يعني بعض هذه المسائل مجاب عليها.
لا ما ادعيت أن كل هذه المجادلات هي من هذا القبيل، لكن لا شك ولا ريب أن بعض الأمور عقلائية وعقلية في بعض الأمور ثابتة. نعم هذا الجواب النقضي لا يخرج عن كونه جوابا عقليا. نعم ربما يكون الإمام لم يكن في مقام إعطاء جواب حلي، فهذا لا يضر. الثانية أن الإمام لا يكون ظالما، إذن هذه الصفة الثانية من الصفات السلبية، وكما ذكرنا قبل قليل يمكن إرجاعها إلى صفة إيجابية، لكن بشرط ما هو؟ بعد فهم معنى الظلم. أنه إذا فهمنا معنى الظلم في مقابل العدل تكون الصفة الإيجابية العدالة، إذا فهمنا معنى الظلم في مقابل العصمة تكون الصفة الإيجابية العصمة، وهذا ما سوف نبحثه مفصلا عندما نتعرض للمحور الثاني. حيث وهذا ما نستفيده بوضوح من قوله لا ينال عهد الظالمين، حيث نفت الآية الشريفة استحقاق عهد الله الذي هو الإمامة كما تقدم لكل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه. كل من صدق عليه أنه ظالم لا يناله، بل يمكن القول أي مهما كان. لا طبعا الآن لسنا بهذا بصدد هذا البحث، وسوف نثبت في المستقبل إن شاء الله أن هبلي أي نوع من الظلم سواء في الماضي حتى لو تاب لا ينال العهد. بل يمكن القول بأن هذه الصفة لا بد من اعتبارها في الإمامة بعد فرض كونها عهدا من الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يرد فيها نص، وذلك لأن الناس لما تفاوتت، هذا بيان للدليل أشبه بالدليل العقلي والعقلائي، وذلك لأن الناس لما تفاوتت مراتبها بحسب القرب والبعد من طاعة الله، ولم يكن البناء تفت عندما تقول في الكلام وفي الأصول، عندما تقول دليل عقلي ليس معنى ذلك أن كل مقدمات ينبغي أن تكون عقلية، يعني ترتيب الاستدلال عقلي، حتى لو كانت بعض مقدمات ماذا؟ نقلية. مثلا الصلاة واجبة، وإذا وجب الشيء وجبت مقدمته، ماذا ينتج؟ أن مقدمة الصلاة
نتيجة عقلية
واجبة. هذا استدلال عقلي، لكن لا يضر في أن واحدة من المقدمات وهي الصلاة واجبة كانت نقلية. فهنا باعتبار نحن نبحث كلام لا فلسفة، ونحن ثابت لدينا في علم الكلام، ونحن مؤمنون بأن هناك خالق، وبأن هناك لن نبحث في الإمامة، يعني انتهينا من مسألة وجود خالق وبأن هناك طاعة ومعصية. ولم يكن البناء على جعل الناس كلهم أئمة كما هو واضح، لأن عندما تقول إمام يعني في مأموم، كان لابد حين الجعل الذي لا يمكن أن يكون اعتباطيا لصدوره من الحكيم المطلق، كان لابد حين الجعل من الموازنة بلحاظ هذا الوصف. ولا شك حينئذ يعني أن يؤخذ هذا الوصف بعين الاعتبار ونوازن بين من فيه ظلم ومن ليس فيه ظلم، ولا شك حينئذ أن الظالم لا يمكن أن يكون إماما لغير الظالم الذي هو أرفع مرتبة منه، وعليه فتكون الآية تقريرا لتلك الحقيقة العقلائية، وهذا التقرير جار في جميع الصفات الكمالية التي يتصف فيها الإمام الحق. ولذا قلنا أصبحت آية قولوا فينا ما شئتم واضحة، أو رواية عفوا قولوا فينا ما شئتم واضحة. ويشهد لما ذكرنا المحاجة التي ذكرها الشيخ الصدوق بين هشام بن الحكم وضرار، حين سأله ضرار، طبعا المحاجة طويلة هذه فقرة من فقراتها، فمن أين زعمت أنه لا بد من أن يكون معصوما من جميع الذنوب؟ قال إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل فيما دخل فيه غيره من الذنوب. يعني ليس فقط الظلم وعدم الظلم، لا، مسألة ماذا؟ العصمة جعلها عقلائية، فيحتاج إلى من يقيم عليه الحد إذا لم يأمن من صدور الذنوب، كما يقيمه هو على غيره، كما أن الإمام إذا واحد أذنب يقيم عليه. وإذا دخل في الذنوب لم يؤمن أن يكتم على جاره وحبيبه وقريبه وصديقه. يعني إذا واحد حبيب له أو قريب أو صديق ملتفت يكتم عليه، إذا صدر منه ذنب يكتم عليه، لا يقيم عليه الحد حتى لا يقام هو عليه الحد. وتصديق ذلك، شوف ما استدل له مباشرة، مع أن ضرار مسلم، ما استدل له مباشرة بالآية القرآنية، استدل له بدليل عقلي ثم طبق الآية القرآنية على هذا الدليل العقلي. قال وتصديق ذلك قول الله عز وجل إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم. بل وإذا دخل في الذنوب، إذا هو يذنب والذنب يجر يؤدي إلى أن يقام عليه الحد، هذا الإمام، فحتى هو لا يقام عليه الحد، إذا واحد أذنب يكتم الإمام عليه ولا يقيم عليه الحد، بل يعني هو مثل داخل في الذنوب. يعني الآن كيف إذا الآن أنت عندك مصلحة عندي وأنا عندي مصلحة عندك، فكيف تصير النتيجة؟ مثل اليوم في امتحان المكاسب مثلا. يكتم عليه حتى لا يقام عليه الحد. وتصديق ذلك إذن الآية الشريفة، حيث جعل الآية تصديقا للفهم العقلي والعقلاء الذي أجاب به على سؤال ضرار. وهذا وسوف يأتي عند التعرض للتفسير التفصيلي لهذه الآية سوف يأتي بيان المراد من الظلم فارتقب. هذا تمام الكلام في الصفة الثانية. الصفة الثالثة أيضا من الصفات المهمة والتي يمكن أن نستفيدها من الآيات الشريفة. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإخوان لا ينسوا الأسئلة الماضية، تراجع بدقة. أحسن الله إليكم.
أوراق الفتاة
على السريع، باقر الأميني موجود، عبد الخالق موجود، محمد الثامر، حذيفة، مهند موجود، أحمد جدي موجود، محمد أمير، سيد محمد أظهر، ناظم حسين، توقير، سيد توقير، عمار فهداوي، سيد هادي ما موجود، حامد عاشور موجود، جواد سيحي موجود، صالح فاضل موجود، فداء حسين ما موجود، نائل موجود، محسن المبارك موجود، ضياء منصوري موجود، الفريجي محمد سليم كان موجودا ما موجود، ميثم الحلفة، وسيد علي محمود هاشمي ما موجود، شبير حسين، كيف كان الامتحان؟
مولانا والله طويل وبدأ
اجتهاد، النص والقدر متيقن شيخنا،
النص والقدر متيقن.